الراجح في هذه المسألة وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية والجهرية ولا تسقط إلا إذا أدرك الإمام راكعا أو أدركه قائما ولم يدرك أن يكمل الفاتحة حتى ركع الإمام، ففي هذه الحالة تسقط عنه. يقول ولا قراءة على مأموم إلا تبعا لإمامه. طيب، هنا مسألة ما ذكرها الماتن، وهي أنه إذا أدرك الإمام راكعا، فإن الماتن صرح بأنه يكبر للإحرام إيش وتجزئه عن تكبيرة الركوع، وأنه لو كبر للركوع لكان أفضل، لكن إذا أدركه في غير الركوع، إذا أدركه في غير الركوع مثل أن يدرك الإمام وهو جالس، أو يدركه بعد الرفع من الركوع، أو يدركه وهو ساجد، فهنا يكبر الإحرام لا أشكال ولا لا، لكن هل يكبر مرة ثانية إذا انحط، إذا أدرك الإمام جالسا وانحط معه، أو لا يكبر؟ فمن الصورة زي ولا لا؟ ها؟ جئت والإمام جالس بين السجدتين أو للتشهد، فكبرت للإحرام قائما، فهل تنحط بتكبير أو بدون تكبير؟ هذا موضع خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنك تنحط بلا تكبير، إنك تنحط بلا تكبير، ومنهم من قال إنك تنحط بتكبير. فالذين قالوا إنك تنحط بتكبير قالوا إن هذا كما لو أدركت الركوع، ألست إذا أدركت الركوع تكبر مرة للإحرام ومرة للركوع؟ إذن إذا أدركته جالسا فكبر للإحرام ثم كبر للجلوس، ثم كبر للجلوس. هذا قول. القول الثاني يقول لا تكبر، لا تكبر، اجلس بلا تكبير، وحينئذ يحتاج إلى بيان الفرق بين هذا وبين من أدرك إيش الركوع. يقول الفرق لأن انتقالك من القيام إلى الركوع انتقال في موضعه، انتقال في موضعه، لأن الإنسان ينتقل إلى الركوع متى؟ من القيام. فالآن أنت قائم، ثم إذا أردت تركه تكبر، لكن دخولك مع الإمام وهو جالس إذا كبرت للإحرام، هل انتقالك من هذا القيام إلى الجلوس انتقال إلى ركن يليه أو إلى ركن لا يليه؟ إلى ركن لا يليه، معلوم. قال لما كان هذا انتقالا إلى ركن لا يليه فلا تكبير هنا، لا تكبير هنا، لأن التكبير إنما يكون من بالانتقال من ركن إلى الركن الذي يليه، وهنا الركن لا يليه فلا يكبر. وهذا هو المشهور عند الفقهاء رحمهم الله أنه ينحط بلا تكبير، لأن هذا الركن الذي انحط إليه لا يلي الركن الذي انتقل منه، فلا يشرع التكبير حينئذ. ولكن مع هذا نقول لو كبر الإنسان فلا حرج، وإن ترك فلا حرج، ونجعل الخيار للإنسان، لأنه ليس هناك دليل واضح للتفريق بين الركوع وغيره، بين الركوع وغيره. إذ من الجائز أن يقول قائل نعم القعود لا يلي القيام، لكن الذي جعلني أقعد اتباعا لمن؟ اتباعا للإمام. فأنا الآن انتقلت إلى ركن مأمور بالانتقال إليه ولكن تبعا للإمام لا باعتبار الأصل، وهذا لا شك أنه يؤيد القول بأنه يكبر. فالذي نرى في هذه المسألة أنه إن انحط بتكبير فإنه لا يلام، وإن لم يكبر فلا حرج. قال المؤلف رحمه الله: ويستحب في إصرار إمامه وسكوته. يستحب إيش اللي يستحب؟ القراءة، قراءة الفاتحة وغيرها في إصرار إمامه، وهذا في الصلاة السرية، وفي سكوته، وهذا في الصلاة الجهرية. وما هي السكتات؟ السكتات قبل الفاتحة في الركعة الأولى، وبعد وبينها وبين قراءة السورة في الركعة الأولى والثانية، وقبل الركوع قليلا في الركعة الأولى والثانية. فإذا سكت الإمام في هذه المواضع فإنه يقرأ استحبابا لا وجوبا. طيب، وإذا قرأ لعارف مثل أن يصاب بسعال أو عطاس، هل يقرأ؟ نعم يقرأ، لأن الإمام الآن ليس يقرأ، الإمام ليس يقرأ، لكن إنما قال في إصرار إمامه وسكوته بناء على الغالب. وقد يقال إن قوله وسكوته يشمل ما إذا سكت اختيارا أو اضطرارا. نعم، أو اضطرارا لعارض. قال: وإذا لم يسمعه، وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش. وإذا لم يسمعه يعني ويستحب أيضا أن يقرأ إذا لم يسمع الإمام لبعد، مثل أن يكون المسجد كبيرا وليس هناك مكبر صوت، فيقرأ المأموم إذا لم يسمع قراءة الإمام حتى غير الفاتحة. نعم، حتى غير الفاتحة ولا يسكت، لأنه ليس هناك، ليس في الصلاة السكوت. قال: لا لطرش، لا لطرش، الطرش الصمم، يعني لا إن كان لا يسمع الإمام لصمم، لأنه إذا قرأ لصمم أشغل الذي حوله عن استماع لقراءة إمامه. أما إذا كان لبعد فإن جميع المصلين سوف يقرؤون ولا يحصل فيه التشويش. ثم إن الغالب أن الذي لا يسمعه لطرش، الغالب أنه يرفع صوته، لأن المعروف أن الأصم يرفع صوته، فإذا قرأ في هذا الحال ورفع صوته شوش على المصلين. طيب، إذا لم يسمعه لضجة، كما لو كان حول المسجد ورش تشتغل، نعم، فهل يقرأ أو لا يقرأ؟ يقرأ، لأن هذا المانع من السماع عام ليس خاصا، فهو كما لو كان المانع البعد. عرفتم لا؟ إذن إذا لم يسمعه لبعد يقرأ، لأن كل المصلين سيقرأون. إذا لم يسمعه لسبب عام كضجة ونحوها فكذلك يقرأ، لأن هذا العذر عام للجميع. إذا لم يقرأ، إذا لم يسمع الإمام لسبب خاص فيه أو لمانع خاص فيه وهو الصمم، فإنه لا يقرأ. اللهم إلا لو قدر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أن كل المأمومين طرش، نعم، فحينئذ يقرأ ولا لا؟ يقرأ، لأنه في هذا الحال لن يشوش على أحد. طيب، وإذا لم يسمعه لبعد الله لطرش. قال: ويستفتح ويتعوذ فيما يجهر فيه إمامه. عندي وتعود، المعنى واحد. طيب، يستفتح ويستعيذ، وعندي يتعود فيما يجهر فيه إمامه، فيما يجهر فيه إمامه، يعني أن المأموم يقرأ الاستفتاح ويقرأ التعود فيما يجهر فيه الإمام. وظاهر كلامه رحمه الله أنه يفعل ذلك وإن كان يسمع قراءة الإمام، وإن كان يسمع. وهذا اختيار بعض أهل العلم أن المأموم يستفتح ويتعوذ ولو كان الإمام يا بخاري، لو كان الإمام يجهر في قراءته. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن القراءة، عن القراءة فيما يجهر فيه إلا بأم القرآن، والاستفتاح ليس بقراءة، والتعوذ ليس بقراءة. وحينئذ يستفتح ويتعوذ فيما يشعر به الإمام. ولكن هذا القول فيه نظر ظاهر، فيه نظر ظاهر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما قال إذا قرأ فأنصتوا، وهذا عام. ولأنه إذا أمر بالإنصات لقراءة الإمام عن قراءة لقراءة الإمام حتى عن قراءة القرآن، فالذكر الذي ليس بالقرآن من باب أولى، لأننا نعلم أن الشارع إنما نهى عن القراءة في حال قراءة الإمام من أجل الإنصات، كما قال الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فإذا كان من أجل الإنصات فكيف نقول لهذا لا تقرأ الفاتحة؟ على كلام المؤلف لا تقرأ الفاتحة واقرأ الاستفتاح والتعوذ، هذا بعيد. فالصواب في هذه المسألة أنه لا يستفتح ولا يستعين فيما يجهر فيه الإمام. ولهذا عندي بالشرح قال في الشرح وغيره ما لم يسمع قراءة إمامه، فإذا سمع قراءة إمامه فإنه يسكت لا يستفتح. وعلى هذا فإذا دخلت مع الإمام وقد انتهى من قراءة الفاتحة فهل تستفتح؟ ويقرأ الآن يقرأ السورة التي بعد الفاتحة، الآن يسقط عنك الاستفتاح. ولكن هل تقرأ الفاتحة؟ نعم تقرأ، على قول الراجح تقرأ. هل تتعوذ؟ نعم، لأن التعوذ تابع للقراءة. نعم
دليله على عدم
نزول الصلاة الفاتحة. نعم. والله كما قلت لك ما دام في حديث صحيح، حديث عبادة أنه قال إن فاتل من صلاة الفجر وقال لا تقرأ إلا بأم القرآن، هذا نص صريح. ها؟ ها؟
ما في توجيه،
أبدا ما في توجيه. لا هو لا، لو كان في غير صلاة الفجر أمكن، لكن في صلاة الفجر ها؟
دليل الشيخ
ايه؟ كيف نرد عليه؟ نعم نرد عليه بالحديث، نقول لا قياس مع النص. نعم يا فهد.
بعض الناس يا شيخ يعني نعم. صلاة التراويح إذا صلى ركعة جلس حتى إذا انتهى الإمام من القراءة قام وركع، فيفوت على نفسه قراءة الفاتحة وتكبيرة الركوع.
كيف؟ لا ما يفهم. يعني قصدك جلس وما دخل في الصلاة يعني؟
لا داخل بالصلاة، انتهى من ركعة.
ايه؟
وركعة ثانية تأخر حتى قرب الإمام الركوع.
اي نعم. هو في هذا الحال ما دام نفلا سيكبر إذا قام من السجود، وينوي بهذا الجلوس أنه في محل القيام.
لكن أسقطنا الفاتحة عن المعذور، هذا غير معذور.
يقرأ. يدخل الفاتحة وجالس.
الرسول صلى الله عليه وسلم عندما صار في صلاة الفجر قال لا تقرأ إلا
الكافر. فلا نقول الشيخ أن الأمر بعد النهي في الاستحباب. أي لا تقرأ. لا كون يستثني من النهي يدل على الوجوب، لأنه لا يستباح المحرم إلا بواجب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فإن لم يفعل عمدا بطلت.
ولماذا لا تدعو للمؤلف جزاك الله خير؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن لم يفعل عمدا بطلت.
لا لا ومن ركع سجد.
ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده.
ليأتي
به بعده. فإن لم
لماذا نصبناه هنا؟ ليأتي سؤال القارئ.
لأن جواب الطالب.
وين طالب؟ جواب الشرق.
ومن؟
جواب الشرق فعلي. مصوب بلام كي
لكي
نعم.
فإن لم يفعل عمدا بطلت. وإن ركع ورفع قبل وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت. وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط. وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت. لا الجاهل والناسي. ويصلي تلك الركعة قضاء
تلك الركعة
ويصلي تلك الركعة قضاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رجل أدرك الإمام راكع ثم كبر للإحرام، فهل تلزمه تكبيرة الركوع أو لا؟ لا تلزم، ولكن تجزي. ولكن هل يستحب أن يكبر أو لا يستحب؟ يسن له أن يكبر. طيب، لماذا لا تلزمه تكبيرة الركوع مع أن تكبيرات الانتقالات من الواجبات؟
لا تلزمه إن أولا تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الركوع
داخل الإحرام إلى محطة الإمام، ثاني
إذا
خشينا يقصد
الإمام فلا
يكبر. نعم،
إنهما عبادتان
من جنس
واحد
تتداخلتا. اجتمعتا؟ في وقت تتداخلتا. طيب، ما تقول في هذا التعليل محمد؟ هذا التعليل صحيح ولا غير صحيح؟
من وجه ما صحيح، ولكن يعني قد يعني يرد عليه موهبة، لأن يعني هذا يعني واجب والثاني ركن.
نعم.
لأن نجيب على هذا التعليل بشيئين. قيل أن تكبيرة الإحرام يكون حالة قيامه، بينما تكبيرة الركوع تكون حالة أن يهوي إلى الركوع.
نعم، فلم يجتمع في وقته. طيب، هذه واحدة. وعلى هذا فنقول لابد من تكبيرة الركوع، وهذا قول لبعض العلماء، لكن الذين قالوا بالأول يقولون إن هذا أيضا من باب التخفيف، لأن الإنسان ربما يكون حريصا على إدراك الركوع، فلو تشغل بالتكبير فاته الركوع. طيب، هل على المأموم قراءة الفاتحة؟ نعم. طيب، ما الدليل؟ لا، ما الدليل على أنه لا قراءة على مأموم؟ ما رجع الخبر؟ ها؟ إيش؟
حديث ابن عمر قال
زادك
الله
في السنة. لا يا لا. طيب،
قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام
يعني ما يروى عن النبي
صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة.
تمام، هذا هو الدليل. يلا شاكر، فيه قول آخر أن الفاتحة واجب على المأموم كالإمام. طيب، ما الدليل؟ ورا ما تخلي الدليل مرتب. الدليل لا صلاة لمن لم يقرأ. طيب هذا وهذا عام. طيب لو قال قائل يا أحمد هذا يحمل على غير المأمور لا ما هو لا قال إن هذا عام مخصوص بالمأمور نقول هذا المخصص أول ونبقى على دليلنا هذا على العموم هذا المخصص فهمت فإذا قال المخصص وإذا قرأ فأنصتوا وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له ماذا نقول
لا يستقيم من المخصص لأنه
أنه أنه هو أن قرأ الله تعالى في المخصص لا على عموم لأنه هو في الجهلية التي هي تختص بقول الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا أمر كذلك بأن يقرأ المأموم قال تعالى حديث عبادة بن الصامت أنه صلى بهم الفجر وقال لعلكم تكونوا آخر في أمام نعم طيب فقال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها طيب الحديث الذي استدل به من كان له إمام في قراءة الإمام له قراءة لماذا تجيب؟
أقول أن هذا الحديث ضعيف
نعم
وقد حكى صاحب الفتح أن الحفاظ
الحافظ من حجر
أن الحفاظ قد أجمعوا على ضعيفه
طيب
وذكر ابن كثير أيضا التفسير أنه ضعيف
أنه لا صح لا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من جميع الطرق طيب ثم على تقرير صحته
نعم
ومخصوص بقراءة الفاتحة نقول في قراءة الإمام له قراءة هذه عامة لكن تحمل على غير الفاتحة لأنه قد ثبت أن الفاتحة لا بد منها لا هذه من جنس العموم الذي لو صح التخصيص أخصص لكن على كل حال هذا هو القول الراجح مع أننا نقول إن تعليل من قال تعليل قول من قال إنها تجب على المأموم في السرية دون الجهرية هذا التعليل قوي لا شك فيه لكني أقول لا عذر للإنسان إذا صح الحديث في عدم الأخذ به ولا ما في شك إن القياس يقتضي أن الجهرية ليس فيها قراءة لكن ما دام مثلا ورد فيها حديث فلا قياس مع النص طيب المؤلف يقول إذا لم يسمع الإمام أسألك أنا إذا لم يسمع الإمام هل يقرأ أو لا
إذا لم يسمع الإمام
هل يقرأ
أو
لا
يكون لقاش أو يكون لبعد
نعم
إذا كان لبعد فإنه يستحب له أن يقرأ فقال ما يقرأ وليس
لبعد نعم
وإذا كان
لطاش فلا
يستحب
لها لأنها يسوي تشوش على المأمومين الذين يسمعون لقراءة الإمام طيب تمام إذا لم يسمعه لأصوات حول المسجد
كذلك يقرأ لأن هذه
عامة لجميع المصلين فكأنهم بعيدون كأنهم بعيدون طيب أظن انتهت المناقشة لا هذه معروفة قال الملك رحمه الله تعالى ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع يقول أن يرجع ليأتي به بعده من يعني أي مأموم ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع يعني أن يرجع من ركوعه إن كان ركوعا أو سجوده إن كان سجودا لماذا؟ ليأتي به بعده ليأتي به بعده وقوله فعليه على تفيد الوجوب أي يجب عليه أن يرجع ليأتي به بعده، وإنما وجب عليه الرجوع من أجل المتابعة، من أجل المتابعة، لأنه إذا رجع أتى به بعد إمامه. وهذا الركوع أو السجود الحاصل قبل ركوع الإمام أو سجوده غير معتد به شرعا، لأنه في غير محله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا. فإذا ركعت قبله أو سجدت بعده فقد أتيت به في غير موضعه، فيكون لاغيا. ولهذا أوجبنا عليه الرجوع، أوجبنا عليه الرجوع ليأتي به بعد الإمام. وعلم من كلام المؤلف من فحواه أن هذا العمل محرم، يعني أن يركع المأموم قبل الإمام أو أن يسجد قبل الإمام، وهو كذلك، وكذلك محرم. ودليل هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تركعوا حتى يركع، لا تسجدوا حتى يسجد. والأصل في النهي التحريم، بل لو قال قائل إنه من كبائر الذنوب لم يبعد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ وهذا وعيد، والوعيد من علامات كون الذنب من كبائر الذنوب. وعلى هذا فنقول إن هذا الرجل فعل كبيرة من كبائر الذنوب المتوعد عليها، بأن الله يحول رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار، وسواء كان هذا من هذا، وسواء كان هذا شكا من الراوي أو تنويعا من رسول الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العقوبة إما أن يحول الرأس رأس حمار أو تجعل الصورة صورة حمار. طيب، إذن نفهم من هذين الحديثين النهي عن الركوع والسجود قبل الإمام والوعيد على من فعل أن سبق الإمام حرام، أن سبق الإمام حرام. واضح؟ طيب، إذا كان حراما فكلام المؤلف كما ترى لا يدل على أن الصلاة لا تبطل به، ولكن عليه أن يرجع ليأتي به بعده، فإذا فعل رجع وأتى به بعده فالصلاة صحيحة. عرفتم يا جماعة هذا؟ القول الثاني في المسألة أنه إذا ركع أو رفع قبل إمامه عامدا فصلاته باطلة، تبطل الصلاة، لأنه فعل محظورا في الصلاة. والقاعدة أن فعل المحظور في العبادة يوجب إيش؟ إبطاله، يوجب إبطاله. وهذا القول هو الصحيح، أنه بمجرد السبق عمدا تبطل الصلاة، لأنه فعل محرم. والقاعدة العامة أن فعل المحرم في العبادة يوجب بطلانها، وهذا هو الذي يقتضيه كلام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في رسالة الصلاة، في رسالة الصلاة، وقال إنه كيف نقول صلاته صحيحة وهو آثم، كيف نقول إن صلاته صحيحة وهو آثم؟ وعلى هذا نقول إن هذا الرجل بمجرد السبق إلى الركوع أو إلى السجود تبطل صلاته ولا تصح، ولو رجع، لو رجع وأتى به بعد الإمام فإن صلاته لا تصح. فماذا يصنع إذن؟ نقول يستأنف الصلاة، يلغي ما سبق ويبدأ الصلاة من جديد، يدخل في الصلاة من جديد. فإن أتم الصلاة وجب عليه إعادة الصلاة كاملة، لأن الصلاة هذه وقعت إيش؟ وقعت باطلة فلا تصح. طيب، هذا السبق يسميه العلماء السبق إلى الركن، السبق إلى الركن، لأنه سيأتينا إن شاء الله سبق إلى الركن وسبق بالركن وسبق بركنين. فإذا فهمنا الآن، إذا ركع أو رفع أو سجد قبل إمامه عامدا عالما فصلاته باطلة. فإن كان طيب نخلى المفهوم بعدين. أما المذهب فصلاته لا تبطل، لكن عليه أن يرجع ليأتي به بعد الإمام. طيب، من رفع من السجود أو من الركوع قبل إمامه الحكم واحد، الحكم واحد، إذا رفع قبل الركوع قبل رفع إمامه من الركوع عالما عمدا فصلاته باطلة، وإذا رفع من السجود فكذلك صلاته باطلة على القول الصحيح. أما على كلام المؤلف فإنه لا تبطل الصلاة، لكن يجب عليه أن يرجع، يجب عليه أن يرجع ليأتي بذلك بعد الإمام. يقول المؤلف رحمه الله: فإن لم يفعل عمدا بطلت. إن لم يفعل إيش يعني؟ إن لم يرجع، لو ركع قبل الإمام ولم يرجع حتى لحقه الإمام، حتى لحقه الإمام فإن صلاته تبطل. ولهذا قال المؤلف: فإن لم يفعل عمدا بطلت. تفهمين الآن؟ طيب، قال: وإن كان جاهلا. نعم، إلا بعد انتهى كلام المؤلف. فصار إذا سبقه إلى الركن ماذا نقول؟ على قول الراجح بطل الصلاة إذا كان عالما متعمدا. على كلام المؤلف نقول: ارجع، ارجع لتأتي به بعد إمامك، فإن لم يفعل بطل صلاته. هذا واحد. قال المؤلف: وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت. قبل أن ندخل في هذا، قول: فإن لم يفعل عمدا، إذا لم يفعل سهوا أو جهلا فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة. يعني رجل ركع قبل الإمام وهو لا يعرف أن هذا حرام، ولا يعرف أنه يجب عليه الرجوع حتى لحقه الإمام، فصلاته صحيحة. نعم. قال: وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت. طيب، إن ركع ورفع قبل الركوع، هنا سبق الإمام لا بركن واحد وهو الركوع، لأنه لا يعد سابقا بالركن حتى يتخلص منه، حتى يتخلص منه. لو ركع ولحقه الإمام في الركوع ما نقول إنه سبق الإمام بركن، نقول إنه سبق الإمام إلى الركن، إلى الركن، الركن الذي يدركك فيه الإمام لم تسبقه أنت، ما تعديته حتى نقول إنك سبقت به، لكن نقول سبقت إيش إليه. أما المثال الثاني جاب المؤلف، الذي جاء به المؤلف، يقول: إن ركع ورفع قبل ركوع إمامه، إن ركع ورفع قبل ركوع إمامه، حينئذ سبقه إيش بركن، بركن وهو الركوع. يقول المؤلف: عالما عمدا بطلت، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط. طيب، هذا أيضا السبق بالركن، بركن الركوع، إذا سبقه بركن الركوع ولكنه يعني ركع ورفع، هذا السبب الركن. فله حالان: الحال الأولى أن لا يكون معذورا بجهل أو نسيان، فما حكم صلاته؟ تبطل صلاة. الحالة الثانية أن يكون معذورا بجهل أو نسيان فتبطل ركعته فقط، تبطل ركعته فقط، يعني ويلغي الركعة، يلغيها. فهمتم؟ إذا سلم الإمام وقد دخل مع الإمام في أول ركعة يأتي بركعة، يأتي بركعة، لأن الركعة التي حصل فيها السبق بطلت. اضبطوا هذا، أعيد مرة ثانية من الأول: السبق إلى الركن لا يبطل الصلاة إلا إذا لحقه الإمام فيه. أما لو رجع ثم تابع الإمام فصلاته صحيحة. نمشي على كلام المؤلف. طيب، وإن شئتم قلنا عشان نخلي التفصيل أزل لكم، إذا سبق إلى الركن فإنه يجب عليه أن يرجع ليأتي به بعده، فإذا فعل فصلاته صحيحة. إذا لم يفعل حتى يحققه الإمام، فإن كان جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة، فصلاته صحيحة، وإلا فصلاته باطلة. إذن له حالان في الوقت: إما أن يكون عالما ذاكرا فصلاته باطلة إلا أن يرجع، إلا أن يرجع ويأتي به بعده، وإن كان جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة. خذوا هذا: إذا سبقه بالركن بأن ركع ورفع قبل أن يركع الإمام، فإن كان عمدا بطلت صلاته، وإن كان جهلا أو نسيا أو نسيانا بطلت الركعة فقط. إذن السبق إلى الركن ما في بطلان الركعة، أما بطلان الصلاة وإلا صحة الصلاة. طيب، هذا أيضا في حالين ولا لا؟ فيه حالا. طيب، قال المؤلف: وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت إلا الجاهل والناس ويصلي تلك الركعة قضاء. إن ركع ورفع قبل ركوع ثم سجد قبل رفعه، قبل رفع الإمام، قبل رفع الإمام بطلت الصلاة. طيب، التمثيل بالركوع في الواقع فيه شيء من النظر، وذلك لأن هذه المسألة هي القسم الثالث: أن يسبقه بركنين، يسبقه بركنين اثنين. إذا سبقه بركنين غير الركوع فإنه إن كان عالما متعمدا بطلت صلاته، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت ركعته، ولهذا قال بطلت صلاته وإلا الجاهل والناس ويصلي تلك الركعة قضاء. وهذا القسم الثالث السبق بالركنين إنما يكون في غير الركوع، السبق بالركنين في غير الركوع. نقول أيضا له حالة: إن كان عالما ذاكرا بطلت صلاته، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت ركعته ويصليها قضاء. ولنرجع الآن لنكرر من جديد لو أتعبنا أذكار، لكن لأن المقام يقتضي ذلك. أولا السبق إلى الركن، السبق بركن الركوع، السبق بركن غير الركوع، السبق بركنين غير الركوع. طيب، السبق إلى الركن له حالان: إما أن يكون عالما ذاكرا فهذا يلزمه الرجوع حتى يأتي به بعد الإمام، فإن لم يفعل بطل الصلاة، ما في بطل ركعة، ما في. وإن كان جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة ما عليه الشك. طيب، السبق بركن الركوع إن كان عالما ذاكرا بطلت صلاته، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت ركعته. طيب، السبق بركن واحد غير الركوع، مثل أن يسجد ويرفع قبل أن يسجد الإمام. يقولون إن السبق بركن واحد غير الركوع كالسبق إليه، كالسبق إليه، يلزمه أن يرجع ليأتي به بعد الإمام، فإن لم يفعل فإن كان عالما أو ذاكرا بطلت صلاته، عالما ذاكرا وإلا صحت صلاته. يعني أن السبق بركن غير الركوع كالسبق إلى الركن، ما فيها بطلان ركعة، فيه إما بطلان الصلاة وإما عدم البطلان. الرابع، السبق بركنين غير الركوع، هذا القسم الرابع، بركن الركوع حكمه كالسبق بركن الركوع، كسبق بركن الركوع، إن كان عالما ذاكرا بطل الصلاة، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت ركعته. واضح؟ إذن صار السبق، سبق الإمام ينقسم إلى أربعة أقسام: السبق إلى الركن، السبق بركن الركوع، بركن غير الركوع، بركنين غير الركوع. ما هما القسمان اللذان يتفقان؟ السبق بركن الركوع وبركنين غير الركوع، كذا. أما السبق إلى الركن فكل الأركان تتفق، إن كان جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة، وإن كان عالما وجب أن يرجع ليأتي به بعد الإمام وتصح صلاته. طيب، فإن لم يفعل بطل الصلاة. القول الصحيح في هذه المسألة لا يحتاج إلى تعب، نقول إن كان عالما ذاكرا بطل الصلاة، سواء سبق إلى الركوع أو بركن الركوع أو بركنين من غيره أو بركن غير الركوع. المهم إذا كان عالما أو عالما ذاكرا إيش بطل صلاته، وعرفتم الدليل. طيب، إن كان جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة، إلا أنه إن ذكر أو علم وتمكن من الرجوع ليأتي به بعد الإمام فهو واجب عليه، واجب عليه، وإن لحقه الإمام قبل أن يتذكر أو يعلم فصلاته صحيحة. فالقول الصحيح الحقيقة مع أنه هو الموافق للأدلة هو سهل التصور. ماذا نقول على القول الصحيح؟ إن كان عالما ذاكرا بطل الصلاة، ولا حاجة تفصيل ركوع سجود ركن ركنين، ما بمجرد السبق تبطل الصلاة. إن كان جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة، لكن إن ذكر، مثل نسي وركع قبل الإمام، إن ذكر وجب عليه الرجوع إذا كان الإمام ما بعد وصله، ما وصل إليه، فإن وصل إليه الإمام فصلاته صحيحة. كذلك إذا كان جاهلا، إذا كان جاهلا، مثل لو أن المأموم سمع إمامه يقرأ وصل إلى السجدة، وصل إلى آية السجدة، مثل كلا لا تطيعه واسجد واقترب، فركع الإمام وظن المأموم أنه ساجد، وش بيصنع المأموم؟ سيسجد. الآن سجد قبل إمامه، سجد قبل إمامه، لكن لما قال سمع الله لمن حمده عرف أنه راكع ولم يسجد، ماذا يصنع هذا الرجل؟ نقول قم الآن واركع والحق إمامك وصلاته صحيحة، لأنه سبق الإمام جاهلا، سبق الإمام جاهلا. وعلى هذا فنقول على القول الراجح المسألة لا تحتاج إلى تفصيل ولا إلى تفصيل، المسألة إما أن يكون عالما ذاكرا فتبطل الصلاة، وإما أن يكون جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة، لكن إن زال عذره وتمكن من الرجوع ليأتي به بعد الإمام كان ذلك واجبا عليه، فإن لم يفعل في هذه الحال بطل الصلاة. لأنه هو الآن جاهل الناس، لكن ذكر قبل أن يصل الإمام إلى مكانه، أو علم قبل أن يصل إلى مكانه ولكن تعمد أن يبقى، فحينئذ تبطل لأنه ترك الواجب عليه، لأن الواجب عليه لما زال عذره أن يرجع من أجل أن يتابع الإمام. فإذا فعل وأصر على أن يبقى وهو عالم ذاكر بطل الصلاة. طيب، فهذا الدرس الآن ربما أننا نكتفي بهذا، نكتفي بهذا لأجل نعرف التفصيل، والساعة ما شاء الله أعلم. التفصيل على ما مشى عليه المؤلف وهو المذهب، ينقسم إلى أربعة أقسام.